الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، عندما استقر المهاجرون بالمدينة وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم وجدوا من إخوانهم الأنصار حبا لمن هاجر إليهم وقلوبا خالصة صافية من الغل والحقد والحسد. وقد وصف الله تبارك وتعالى حال المهاجرين والأنصار حيث يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد صار المهاجرون والأنصار إخوة أظهر وأشد من إخوة النسب، وقد أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتآخوا اثنين اثنين، فيتآخى رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤاخي بينهم. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد رضي الله عنهما، وآخى بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة رضي الله عنهما كما رواه مسلم، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، كما آخى بين عدد آخر من المهاجرين والأنصار. وكانت هذه المؤاخاة عاملا من أهم أسباب إزالة وحشة الغربة عن نفوس المهاجرين، ولتؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، وليشد بعضهم أزر بعض. وكان المتآخيان يتوارثان بهذه الأخوة حتى نزل قوله تعالى بعد غزوة بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في الميراث. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: ولكل جعلنا موالي قال ورثا. والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له، انتهى. وقال البخاري في صحيحه: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وقد أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وقد ساق البخاري ومسلم بعض القصص المشرقة لما كان بين المتآخيين في الله من المهاجرين والأنصار مما يظهر الشخصية المثالية للإنسان المسلم الذي خالطت بشاشة الإيمان قلبه، وهو شهادة ظاهرة بأن تعاليم الإسلام في تربية الإنسان تصعد به إلى أعلى درجات السلوك الإنساني ليقيم المجتمع المثالي. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواتا من ذهب، أو وزن نوات من ذهب. وقوله في الحديث مهيم، أي ما شأنك أو ما هذا، فهي كلمة استفهامية مبنية على السكون. وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبرني. وقد بلغ من حرص الأنصار على إنزال المهاجرين في بيوتهم أنهم كانوا يقترعون على ذلك لتطيب نفوسهم. فقد روى البخاري في صحيحه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرم؟ قالت: قلت: لا أدري، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فأحزنني ذلك فنمت. فريت لعثمان بن مضعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذلك عمله هذا. وقد كان كل واحد من المتآخيين يعامل أخاه في الصلة والإحسان والبر كما يعامل أخاه في النسب أو أعظم. فقد قال البخاري في صحيحه باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. ثم ساق بسنده إلى أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نام. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وقوله في الحديث: فرأى أم الدرداء متبذلة أي لابسة ثياب البذلة أي المهنة، أي ليست لابسة ثياب الزينة بسبب أن زوجها أبا الدرداء كان منصرفا عنها لاشتغاله بالصيام نهارا وبالقيام ليلا، رضي الله عنهم أجمعين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.